الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الإعلام الدولي. الإعداد والتقديم الدكتور مجيب الشميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا. بعد فراغكم من هذا الدرس يتوقع منكم أن تكونوا قادرين على الآتي: تحديد مفهوم الإعلام الدولي، التعرف على نشأة وتطور الإعلام الدولي، تقييم بعض نماذج الإعلام الدولي، التعرف على أهم شبكات الإعلام الدولي، تحديد العلاقة بين الصحافة الدولية ووكالات الأنباء. سوف يتضمن درسنا لهذا اليوم المحاور الآتية: أولاً، مفهوم الإعلام الدولي. ثانياً، جوانب تطور الإعلام الدولي. ثالثاً، بعض نماذج الإعلام الدولي. رابعاً، هيئات وشبكات الإعلام الدولي. خامساً، علاقة الصحافة الدولية بوكالات الأنباء. أعزائي، سنستعرض فيما يلي محاور درسنا بالتفصيل وفقاً للترتيب السابق الذي ذكرناه، وسنبدأ بمفهوم الإعلام الدولي. يطلق مفهوم الإعلام الدولي على الإعلام الذي تقوم به جهات دولية كبرى منتشرة في العالم، كوكالات الأنباء العالمية المعتمدة في نقل الأخبار، والتحقيقات الصحفية والتلفزيونية، حيث تقوم الدول ذات النفوذ المالي والعسكري بإعلام جماهير الدول الأخرى بقصد نقل الأخبار أو التمهيد لحملات سياسية أو عسكرية. وإلى جانب كون هذا الإعلام محليا في تلك الدولة، إلا أن صدوره من جهات دولية وعالمية وتوجيهه إلى دول وشعوب العالم يجعلنا نطلق عليه الإعلام الدولي. وقد ساعد على ظهور الإعلام الدولي عدة عوامل، منها التقدم التكنولوجي الهائل، سواء في أجهزة الاتصالات والأقمار الصناعية أو شبكة الإنترنت، وتوفر المال الكافي والخبرة الإعلامية، مما شكل نوعا جديدا من الإعلام الدولي تسيطر عليه الدول الغنية والمتقدمة تكنولوجيا. وأصبحنا نسمع بمصطلحات النظام العالمي الجديد والنظام الاقتصادي الدولي الجديد والنظام الإعلامي الدولي الجديد، وهذا صاحبه ظهور فكرة أو مصطلح الإعلام الدولي. ويشير مصطلح الإعلام الدولي إلى التحليل الثقافي والسياسي والاقتصادي والتقني للنماذج الاتصالية وآثارها بين الدول. أعزائي، دعونا في موضوعنا التالي نناقش جوانب تطور الإعلام الدولي. فمنذ قيام الثورة الصناعية وتطور صناعة الورق والطباعة، أخذت الدول تطبع الصحف على شكلها القديم وتنقل الأخبار مع السفن عبر البحار والمحيطات. ومع ظهور الاستعمار القديم أخذت هذه الصحف تتطور حتى ظهرت الإذاعة التي أصبحت الوسيلة الجديدة الأفضل للإعلام الدولي. ومع الحرب العالمية الأولى كان الاتصال يتم بين القيادات وجيوشها بواسطة اللاسلكي والراديو، وقد استخدم الراديو كوسيلة اتصال وإعلام دولي عبر الحرب النفسية والشائعات. ومع تطور البث الإذاعي ظهرت وكالات ومحطات إذاعية كبرى تفوقت وأخذت تسيطر على مجال الإعلام الدولي. ومع ظهور التلفزيون انتقل تأثير الإعلام الدولي إلى هذه الوسيلة، وخصوصا بعد ظهور الفضائيات ثم الإنترنت والهواتف النقالة. ولكن الإعلام الدولي بمفهومه الجديد نشأ أثناء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي. ومع انهيار الاتحاد السوفيتي أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية القطب الأوحد، وأصبح الإعلام الدولي يسيطر عليه من قبل أمريكا وأوروبا وحلفائهما. ومن خلال تتبع الإعلام الدولي نجد أن الراديو كان الوسيلة الأولى والأقوى في مجال الإعلام الدولي، حيث كانت الدول تعتقد أن الراديو أقوى في التأثير على عقول الناس. وكان الروس والألمان أول من أدرك قدرات الراديو، فاستخدموه كوسيلة للدعاية الدولية، ثم أصبح بعد سلاحا من أسلحة الحرب النفسية وظهور ما يعرف بالإذاعة الموجهة، والتي منها المحطات الضخمة التابعة لدول كبرى، المحطات الصغيرة التابعة لدول صغيرة، المحطات الصغيرة التابعة للقطاع الخاص. تاريخيا تطورت الإذاعات الموجهة من خلال ثلاث مراحل، هي مرحلة تبادل البرامج بين الخدمات الإذاعية المختلفة، مرحلة بث إذاعات من دول مستعمرة إلى مستعمراتها البعيدة، مرحلة بث إذاعة من دولة ما مباشرة إلى مواطني دولة أخرى. ومن الجدير بالذكر أن الإذاعة الدولية بلغت ذروتها خلال الحرب العالمية الثانية، وكانت خلال هذه الفترة أكثر من 25 دولة تقدم خدمات إذاعية لجماهير خارج حدودها. وبرز التنافس الشديد بين أجهزة الدعاية الألمانية النازية وهيئة الإذاعة البريطانية، وفي منتصف عام 1944 ميلادية وصلت دعاية الراديو لألمانيا النازية قمتها، حيث كانت تعمل من خلال جهاز إرسال موجه ضد الدول المعادية لألمانيا. ومع بداية عام 1945 كانت 6 دول تستخدم الإذاعة الدولية بشكل واسع النطاق، هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد السوفيتي وألمانيا واليابان وفرنسا. ننتقل الآن أعزائي إلى موضوعنا الثالث، والمتعلق باستعراض بعض نماذج الإعلام الدولي. فبعد دخول أمريكا وحلفائها الحرب في أفغانستان والعراق واحتلال هذه الدول وظهور المقاومة المسلحة وتأجيل ملف كوريا الشمالية مؤقتا وبروز إيران كدولة نووية وأذرعها في المنطقة وما تمثله من خطر على أمن إسرائيل، بدأ الإعلام الأمريكي الدولي يمهد لذلك من خلال نظرية الشرق الأوسط الجديد والحل الدائم لقضايا المنطقة. وأخذت الصحف العالمية في أمريكا وأوروبا ومن دول أخرى تابعة لها تبث الأخبار والشائعات خدمة للأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، وبث روح الفرقة بين المسلمين، وتبرير العدوان على لبنان عام 2006، ودعم إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، والترويج لمواقف أمريكا من السلام عبر وسائل الإعلام العالمية. هكذا يبدو الإعلام الدولي واقعا تحت السيطرة الأمريكية بالترويج لسياساتها في المنطقة. وفي مناطق أخرى من العالم كان للإعلام الدولي حضوره وتأثيره، ففي الصين مثلا من خلال مشكلة إقليم التبت سارع الإعلام الدولي إلى تضخيم أحداث التبت وصورها على أنها قضية استقلال وطني لشعب، وتصوير المظاهرات في التبت على أنها حق لشعب التبت. ونفس الأمر ينطبق على أحداث الشيشان. وفي الصومال صور الإعلام الدولي حركة المحاكم الإسلامية في الصومال بالإرهاب، ومجد تدخل أثيوبيا إلى جانب السلطة الحاكمة. وفي أماكن أخرى في دارفور والصحراء الغربية وجبهة البوليساريو وحزب العمال الكردستاني وغيرها من القضايا. ومن النماذج الأكثر بروزاً للإعلام الدولي نموذج شبكة CNN ونقلها لأحداث حرب الخليج من خلال بث حي ومباشر وانفرادها بنقل أحداث الحرب على العراق. وقد كانت حرب الخليج لحظة هامة بالنسبة لتاريخ CNN، حيث كان العالم يتابع تطورات الحرب على شاشتها، وظلت الشبكة الاختيار الأول في مجال الأخبار الدولية والتغطية العالمية، مما جعلها في موقع الصدارة. وقد استخدمت الشبكة أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصال والسرعة في نقل وبث الأحداث مباشرة، مما زاد من ثقة الدول في أخبارها. ومن نماذج أداء الإعلام الدولي يبرز نموذج تفجيرات أوكلاهوما في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سارعت وسائل الإعلام الدولية الأمريكية إلى اتهام المسلمين دون مبرر، مما زاد من حالة العداء للمسلمين لدى المجتمع الأمريكي، وهو ما يفسر مسألة الاستعداء التي حاولت وسائل الإعلام الأمريكية إيجادها ضد المسلمين والعرب باستغلال حادث تفجيرات أوكلاهوما. وقد خالفت وسائل الإعلام الدولية في هذه التغطية القيم الصحفية التي تفرق بين الحقيقة والإشاعة، وهو ما حدث أيضا في تغطية قضايا وأحداث أخرى كحرب فوكلاند وغيرها من الأحداث. أعزائي، ننتقل الآن إلى موضوعنا الرابع والذي يدور حول هيئات وشبكات الإعلام الدولي. تكشف شبكات الإعلام الدولي عن مدى سيطرة الوكالات والهيئات في الدول المتقدمة على صحف وإذاعات وتلفزيونات الدول الأقل حظاً في العمل الإعلامي وفي التمويل والتحكم في نقل الأحداث، ووقوع الدول الضعيفة ووسائل إعلامها تحت سيطرة الإعلام الدولي للدول المتقدمة. ومن أهم الشبكات العالمية الأمريكية العاملة في مجال الإعلام الدولي أمريكا أونلاين وتايم وارنر، والتي تسيطر على خدمات التجارة الإلكترونية، فياكوم والتي تسيطر على شبكة سي بي إس الإذاعية والتلفزيونية الأمريكية، ديزني والتي تسيطر على شركات تلفزيون وأفلام مثل شبكة تلفزيون أي بي سي، جنرال إلكتريك وتملك شبكة تلفزيون إن بي سي، قناة سي إن بي سي الإخبارية الاقتصادية، مجموعة أي تي أند تي وتشمل قطاع الاتصالات الهاتفية الدولية. أما أهم الشركات الإعلامية غير الأمريكية في مجال الإعلام الدولي فمنها مجموعة بيرتلزمان الألمانية، ومجموعة فيفندي ومترهاشيت وقنوات بلاس وباثي الفرنسية، ومجموعة سكاي بي الإذاعية وبيرسون البريطانية، ومجموعة في إن يو ومقرها هولندا، ومجموعة ميديا سيت الإيطالية، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات الإعلامية الضخمة مثل نيوز كوربوريشن في أستراليا وستار تي في في الصين ودبليو اي تي في في كندا وسوني في اليابان وغيرها من الشركات الإعلامية العملاقة العاملة في مجال الإعلام الدولي. أما ما يتعلق بالشبكات الإذاعية والتلفزيونية خصوصا فيمكننا الحديث عن نموذجين رائدين في هذا المجال. أولهما نموذج هيئة الإذاعة البريطانية، والتي تعتبر من أقدم الهيئات الدولية في العالم في مجال الإعلام الدولي، وقد بدأت أول إرسال منتظم لها عبر البحار في الأول من ديسمبر عام 1932 ميلادية بهدف ربط المستعمرات البريطانية ببريطانيا. وعرفت هذه الإذاعة باسم خدمة الإمبراطورية، وقد تطورت هذه الإذاعة عام 1938 ميلادية من خلال استخدام الموجة القصيرة للوصول إلى المستعمرات النائية. وفي الثالث من يناير عام 1938 أنشئت الخدمة العربية، وامتد نشاط الهيئة أواخر عام 1938 ليشمل دول أمريكا اللاتينية، ثم وجهت عام 1940 إذاعاتها إلى آسيا باللغة الهندوستانية ثم البرمية ثم الفارسية. ومع حلول عام 1945 وحتى عام 1951 كانت هيئة الإذاعة البريطانية الصوت الرئيسي للغرب، لأنها كانت في المقدمة بالنسبة لساعات الإرسال الإذاعي الدولي. وتعمل هذه الهيئة من الناحية النظرية كهيئة مستقلة عن الحكومة والأحزاب والمصالح، ولكنها في النهاية تخضع لإدارة البرلمان البريطاني، كما تقدم وجهة النظر البريطانية الرسمية من خلال تصريحات المسؤولين البريطانيين، كما تركز هذه الهيئة على أحداث العالم والأخبار البريطانية والمتعلقة بدول الكومنولث البريطاني، وهي هيئة ملتزمة تقليديا بتقديم وجهة نظر متوازنة. أما خدمتها التلفزيونية فقد بدأتها عام 1936، والتي ما لبثت أن تم إغلاقها مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، ثم عاودتها عام 1946 عقب انتهاء الحرب، والتي واجهت منافسة من عدد من القنوات التلفزيونية الأخرى كقناة ITV الممولة من قبل المعلنين. وتعتبر شبكة البي بي سي منافسة لشبكة السي ان ان الأمريكية. وقد أطلقت شبكة بي بي سي عام 1991 خدمة التلفزيون العالمي التي تبث على مدى 24 ساعة للمشاهدين في جميع أنحاء العالم. ومن النماذج الرائدة كذلك في مجال الإعلام الإذاعي والتلفزيوني نموذج شبكة صوت أمريكا، حيث دخلت الولايات المتحدة الأمريكية مجال الإذاعات الموجهة بلغات مختلفة بسبب تطور العلاقات السياسية الدولية. وقد تم إنشاء إذاعة صوت أمريكا في الرابع من فبراير عام 1942. وعلى خلاف هيئة الإذاعة البريطانية، تهتم صوت أمريكا بالأعداء الأيديولوجيين أكثر من الأصدقاء، وهي تعمل كناطق رسمي للمسؤولين عن السياسة الخارجية الأمريكية وكجزء لا يتجزأ من وكالة الاستعلامات الأمريكية، وتقدم خدماتها الإذاعية بلغات مختلفة إلى دول أفريقيا وشرق أوروبا وآسيا. ومن النماذج كذلك شبكة السي إن إن، وهي شبكة أسستها شركة تيرنر الإذاعية الأمريكية، وتعتبر شبكة رائدة عالميا في مجال الإعلام الدولي. وقد كان أول بث حي لها عام 1980، وقد تميزت باحترافيتها للبث الإذاعي والتلفزيوني، وحصلت على ثقة العالم، وكانت هي الشبكة الوحيدة المعتمدة في تغطية أخبار حرب الخليج، وكان لها نشاطات واسعة في الصين، مما حدا بالحكومة الصينية طلب وقف بثها في الصين بعد أن أثارت حفيظة الحكومة الصينية، ويشاهد الشبكة ملايين المشاهدين حول العالم. ومن النماذج كذلك هيئة إذاعة وتلفزيون دوتش ويلي الألمانية، والتي بدأت إرسالها عام 1953 باللغة الألمانية واللغات الأخرى، وتعمل على مدار 24 ساعة، ويتلقى راديو دوتش ويلي دعما حكوميا من حكومة ألمانيا الفيدرالية. ومن النماذج كذلك شبكة يورو نيوز الإخبارية، والتي أنشأها الاتحاد الأوروبي عام 1993 ومقرها فرنسا، وتبث بخمس لغات أوروبية. ويرجع سبب إنشاؤها إلى انفراد شبكة سي إن إن الأمريكية بتغطية أخبار الخليج واعتماد شبكات أوروبا عليها، مما دفع ب18 شبكة إذاعية وتلفزيونية أوروبية إلى إنشاء شبكة يورو نيوز، وتعتمد في تمويلها على التمويل الحكومي وعلى دخل الإعلانات من الشركات والدول. ومن النماذج كذلك راديو مارتي، وهو راديو تم إنشاؤه عام 1938 بموافقة الكونغرس الأمريكي ومقره واشنطن، ويوجه بثه إلى الشعب الكوبي، وبدأ بثه عام 1990 ويبث على مدار 24 ساعة باللغة الإسبانية. وهناك العديد من الشبكات الإعلامية الأخرى مثل تلفزيون شبكة العالم الذي تأسس عام 1983 من واشنطن ليبث برامجه إلى سفارات أمريكا في العالم ومحطات الإذاعة والتلفزيون في دول العالم والإذاعة الدولية وقناة آسيا الإخبارية عام 2000 لتعكس وجهة النظر الأسيوية والأحداث الأسيوية، وكذلك الشبكة الإخبارية الكندية، التي بدأت إرسالها عام 1996، ومجموعة سوني اليابانية التي تأسست عام 1946 باسم شركة سوني، والتي اشتهرت بصناعة أجهزة الراديو والفيديو والتلفزيون والأجهزة الكهربائية والتسجيلات الموسيقية والإنتاج السينمائي، ومقرها طوكيو وشقيقتها في الولايات المتحدة الأمريكية وشراكاتها في عدد آخر من الدول حول العالم. أما في العالم العربي فقد ظهرت قنوات فضائية عربية اقتربت من أخذ دورها المنافس للشبكات العالمية بسبب تطورها السريع وقدراتها في الأداء الإعلامي، كقناة الجزيرة التي انطلقت عام 1996 والتي لاقت نجاحا دوليا مبهرا بتغطياتها الإخبارية وبرامجها المشهورة، وكذلك قناة العربية من دبي وشبكة مراسليها المنتشرة والمدربة. أما القنوات الحكومية العربية التي لا تهدف إلى الربح فواقعها غير مشجع كثيرا، وتقيدها توجهاتها السياسية إلى حد كبير، وتحتاج إلى مسايرة التحولات في مجال الإعلام الدولي حتى ترقى بمستوى أدائها الإعلامي. أعزائي، نتناول الآن موضوعنا الأخير في درسنا، والذي يدور حول العلاقة بين الصحافة ووكالات الأنباء. وفي هذا الصدد تعتبر الصحافة جزءاً هاماً ورئيسياً من وسائل الإعلام المختلفة، كما أن حرية الإعلام والصحافة شرط أساسي لإحداث التفاعل في المجتمعات الديمقراطية، غير أن استخدام التكنولوجيا في الدول النامية في مجال الصحافة والإعلام ما يزال قاصراً. ومن الجدير ذكره أن الصحافة تطورت في سبعينيات القرن الماضي بفضل إدخال الكمبيوتر إلى العمل الصحفي، ثم تطورت الصحافة مع تطور حركة المعلوماتية، ولذلك برزت الصحافة العالمية في الدول المتقدمة من خلال الصحف الدولية الشهيرة أو المجلات الدولية، والتي تنوعت مضامينها وأهدافها وجمهورها حول العالم. وبرزت الصحافة الشعبية واشتهرت في أوروبا وأمريكا، وكذلك الصحف الرصينة. ومن أشهر الإصدارات الصحفية الدولية تبرز أسماء لامعة كمجلة نيوزويك والتايم ولايف ومجلة لوك وديرش بيغل الألمانية والإكسبريس الفرنسية وغيرها من الصحف الأخرى المشهورة. عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، يمكن تلخيص درسنا بالآتي: يطلق مفهوم الإعلام الدولي على الإعلام الذي تقوم به جهات دولية كبرى منتشرة في العالم. ساعد على ظهور الإعلام الدولي عدة عوامل، منها التقدم التكنولوجي الهائل سواء في أجهزة الاتصالات والأقمار الصناعية أو شبكة الإنترنت، وتوفر المال الكافي والخبرة الإعلامية. من خلال تتبع الإعلام الدولي نجد أن الراديو كان الوسيلة الأولى والأقوى في مجال الإعلام الدولي. ومن الجدير بالذكر أن الإذاعة الدولية بلغت ذروتها خلال الحرب العالمية الثانية. من النماذج الأكثر بروزاً للإعلام الدولي نموذج شبكة CNN وهيئة الإذاعة البريطانية وشبكة يورونيوز وغيرها من الشبكات الإعلامية. من أهم الشبكات الإعلامية الأمريكية العاملة في مجال الإعلام الدولي مجموعة أمريكان أونلاين وتايم وارنر وفياكوم ومجموعة ديزني وجنرال إلكتريك. برزت الصحافة العالمية في الدول المتقدمة من خلال الصحف الدولية الشهيرة أو المجلات الدولية، والتي تنوعت مضامينها وأهدافها وجمهورها حول العالم. أعزائي، في درسنا القادم سنتحدث عن موضوع وكالات الأنباء الدولية. أعزائي الطلبة والطالبات، في ختام درسنا أشكر لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء في الدرس القادم بحول الله تعالى. دمتم بخير وفي أمان الله.
الإعلام الدولي. الإعداد والتقديم الدكتور مجيب الشميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.